ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الله تبارك وعز وجل. نعم، نعيش مع القرآن الكريم، نتأمل في معانيه، نعيش مع ظلاله، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. أحبتي، نحن كما تعلمون نعيش مع سورة الفاتحة، وكان آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي هو قول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي هي سر الفاتحة، هذه الآية التي هي واسطة هذا العقد الرائع من هذه السورة الجميلة المباركة، التي جاءت بعد ثلاث آيات متتابعات يثني الحق تبارك وتعالى فيها عن نفسه، وأعقبها ثلاث آيات أخر يسأل فيها العبد ربه تبارك وتعالى أعظم مطلوب وأسمى غاية، كما سنبينه بمشيئة الله. انتقل فيها الخطاب من الغيبة إلى المشاهدة، فبعد أن كان الخطاب في الآيات قبلها في خطاب الغيبة، ناسب أن تكون واسطة العقد بخطاب المشاهدة مباشرة، والأمر كذلك. فالله سبحانه وعز وجل قبل وجه العبد إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يصلي، فيقول له: إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها انتقل الحق تبارك وعز وجل إلى آية جديدة، فالعبد في أول الآيات أثنى على الله عز وجل ومجده، ثم تقرب إليه سبحانه وتبارك وتعالى كما قلنا بإظهار فقره من خلال عبوديته، وبإظهار فقره وعدم حوله وقوته بطلبه الاستعانة من ربه. بعد هذا كله ناسب أن يدعوه تبارك وتعالى بأعظم دعوة لا يفك المؤمن ولا المؤمنة ولا يمكن أن يستغنوا عنها، وهي طلب الهداية. إذ يقول الله تبارك وتعالى في الآية بعدها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تأمل يا رعاك الله، العبد هنا يسأل الله عز وجل أن يهديه، هي أعظم غاية، أشرف مقصود، أنبل أمر يريده العبد في هذه الحياة، أن يهتدي، أن يكون من المهتدين. فيقول: اهدنا، اهدنا، أي دلنا وأرشدنا. اهدنا إلى ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق، قرئت بالصاد وهي لغة أهل الحجاز وخصوصا لغة قريش، وقرئت بالسين، وقرئت بالزاي، ولكن المختار أن تقرأ بالصاد لأنها لغة قريش. فلما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند كتابة المصحف بأي حرف تكتب، كتبت بالصاد اختيارا للغة قريش. وأصلها كما قلنا من السراط بالسين، وسمي السراط سراطا لأنه يسترط المارة الذين يمرون فيه، ومعناه كما قلنا الطريق. إذن العبد يسأل الله عز وجل أن يدله، أن يرشده إلى ماذا؟ إلى الطريق. أي طريق؟ إنه الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وتأمل كيف أن العبد يسأل ربه أن يهديه، أن يدله إلى طريق مستقيم، لأن الطريق المستقيم هو أقرب طريق للوصول إلى المقصود. كيف ذلك؟ انظر يا رعاك الله، لو وضعت هدفا معينا أمامك ثم أردت أن تصل إليه، فسلكت في طريقك إليه طريقان، طريق مستقيم وطريق معوج. طريق معوج، أسرع طريق ستصل من خلاله إلى مقصودك هو الطريق المستقيم، هذا الطريق بين النقطتين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. بينما الطريق الآخر ذاك الطريق المعوج فإنك ستتعب، ستتأخر، ستأخذك بنيات الطريق فيه إلى أن تصل، وربما لا تصل إلى مقصودك. ولهذا المؤمن يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى هذا الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هنا جاءت فتعدت بنفسها، ولهذا تضمنت معنى الهمنا، ارزقنا، دلنا، وفقنا يا ربي إلى هذا الطريق. إذن العبد في هذه الآية يدعو الله تبارك وتعالى دعاء عبد قد أثنى ومجد واعترف بضعفه وفقره واحتياجه وأنه لا حول ولا قوة له إلا بربه، بعد هذا كله يدعوه سبحانه وتبارك وتعالى. قدم بتلك المقدمة وهي أعظم مقدمة لمن أراد أن يستجيب الله عز وجل دعوته، التي هي دعوة طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم الذي يدعو العبد ربه تبارك وتعالى أن يدله عليه؟ قيل هذا الصراط، قيل أنه الإسلام، وقيل هو دين الحق، وقيل هو القرآن الكريم، وقيل هو الذكر الحكيم، وقيل هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولاحظ كل هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم إنما هي في الحقيقة صفات لشيء واحد. كل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون رحمهم الله إنما هي معان لشيء واحد، كما سنبينه بمشيئة الله تعالى بعد الفاصل. وفقنا الله وإياكم لكل خير.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم أيها الأحبة، بعد الفاصل عدنا إليكم. وكنا قبل الفاصل رعاكم الله نتحدث عن معنى الصراط المستقيم. ما المراد بهذا الصراط المستقيم الذي يدعو العبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن يهديه إليه؟ فقال بعض أهل العلم كما ذكرنا، قالوا: هو الإسلام دين الحق، محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: محمد وصاحباه أبي بكر وعمر. وقالوا الإسلام، وقالوا غير ذلك من الأقوال. والمتأمل في هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم يجدها أنها كلها جاءت بمعنى واحد، أو جاءت جميعا لتبين شيئا واحدا، وهو أن هذا الطريق الذي يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يهديه إليه هو الطريق الذي يوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هو الطريق الحق، هو الطريق الصدق الذي يكون فيه العبد عالما علما صحيحا عاملا على الجادة. هذا هو الصواب. ولهذا سبق أن مر معنا قبل الآن عند الحديث عن اختلاف المفسرين أن هذا الذي ذكره أهل التفسير في مثل تفسير هذه الآية هو في الحقيقة من اختلاف التنوع، لأن الخلاف عند أهل العلم إما أن يكون خلاف تضاد بحيث لا يمكن أن يجمع بين أقوال المفسرين عند تفسيرهم لآية واحدة، فلا بد أن يلجأ المفسر إلى الترجيح. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يأتي بمعنى الحيض، قالت طائفة، وقالت أخرى يأتي بمعنى الطهر. في هذه الحالة لا يمكن أن يجمع بين هذين القولين، فلا بد للمفسر أن يختار قولا أو رأيا واحدا لمعنى هذه الآية على حسب المرجحات التي تظهر له. لكن هنا كل هذه المعاني التي ذكرها أهل التفسير لهذه الآية إنما هي تتحدث عن شيء واحد، وهو الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وعز وجل. هذا الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الإسلام وأن الدين الحق لا يمكن أن يكون دينا حقا إلا إذا كان عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الشرع المبارك الذي أنزله الله تبارك وتعالى قرآنا كريما يتلى وسنة نبوية يذكرها عليه الصلاة والسلام. وبهذا يظهر لي ولك أن الجميع أو أن كل المعاني التي ذكرت لا خلاف بينها بفضل الله تبارك وتعالى. إذن اهدنا يا ربي إلى هذا الطريق المستقيم. قد يقول قائل: هذا المصلي يصلي أو هذا القارئ يقرأ هذه السورة فيقول لربه سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهو في الحقيقة أثناء قراءتها لم يقرأها إلا وهو على الطريق المستقيم، إذ لو لم يكن على الطريق المستقيم لما قرأ هذه الآية، فكيف يدعو الله ويريد من الله عز وجل أن يسلك به، أن يدله، أن يرشده إلى الطريق المستقيم وهو عليه؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ نقول لا، كما قال أهل التفسير إنما المراد الاستمرار، كأنه يدعو الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالاستمرار على طريق الهداية في الطريق المستقيم الذي يوصله إلى الله تبارك وتعالى، وأن يثبته على هذا الطريق. تأمل يا رعاك الله، فإن العبد يحتاج حتى في حال إسلامه، في حال يعني تلبسه بالإيمان، تلبسه بالخير، يحتاج دائما أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته على الهداية. ولهذا كان سيدنا وإياكم عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى في سجوده، يدعو الله عز وجل دائما فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه وما زال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان عليه الصلاة والسلام وهو خير المهتدين يدعو الله عز وجل ويستعيذ سبحانه وتعالى من الحور بعد الكور. فإن من أعظم المصائب أن يعرف الإنسان الحق ويستبين له ويظهر له عيانا بيانا، ثم هو بعد ذلك يتنحى عنه فيتنكب الصراط ويقع نعوذ بالله في مضلات الفتن. ولهذا احتاج العبد أن يدعو الله عز وجل ربه بهذا الدعاء. وتأمل، تأمل، جعل الله عز وجل هذا الدعاء دعاء الهداية إلى الطريق المستقيم أول دعاء في كتابه الكريم. تأمل يا رعاك الله، وما جعل الله عز وجل هذا الدعاء في أول سورة من كتابه وأول دعاء يستفتح به العبد ربه في هذه السورة بعد هذا الثناء وهذا التمجيد وهذا الاعتراف بالفقر والعبودية إلا لعظيم هذا المطلب، وهو مطلب الهداية، أن يهدى العبد إلى الطريق المستقيم. وكم من عبد يسير في طريقه معتقد أن طريقه الذي يسير فيه طريق صحيح، طريق هداية، طريق سيوصله إلى الله، وفي النهاية يوصله هذا الطريق عياذا بالله إلى مهلكات، إلى فتن، إلى مزالق خطيرة قد تؤدي إلى حتفه في دنياه قبل أخراه. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. فالعبد يسأل الله عز وجل أن يسلك به سبيل سلفه الأول، سبيل سلفه الأول، فيتذكر العبد حال دعوته هذه الدعوة أنه لا يسير في الطريق إلى الله عز وجل لوحده. اسمع يا رعاك الله، اسمع أيها السالك إلى الله، وأنت تسير إلى الله تبارك وتعالى أنت في الحقيقة لست وحدك، حتى وإن قل السالكون أمام عينيك إنك تسير في عقد قد انتظم خرزه منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله عز وجل هذه الأرض. ما أنت في هذا العقد إلا حبة من حباته، فإنه يسير معك عبر كل الزمان أفراد أخر هم من صفوة الخلق وأشرفهم وأعلاهم وأرقاهم، فأنت تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بهداية في الطريق المستقيم. طريق من؟ طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فتذكر نفسك بعظيم ما أنت فيه وشرف ما أنت عليه، فإنك تسير في طريقك إلى الله هذا الطريق المستقيم مع أشرف صفوة عرفتها البشرية، إنهم المنعم عليهم. وأنت تقرأ الذين أنعمت عليهم تتذكر النعمة، نعمة الله عز وجل على هذه الصفوة من خلقه، تتذكر أن هؤلاء قوم منعم عليهم، والنعمة أعلى وأغلى وأشرف ما يريد العبد أن يكون فيه. وما بكم من نعمة فمن الله. فمن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وأنت تسأل الله الهداية إلى الطريق المستقيم الذي هدوا إليه؟ إنهم الذين قال الله تبارك وعز وجل فيهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنك تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بسلوك طريق الهداية مع هذه الفئة المختارة من الأنبياء، وأشرفهم سيدنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، مع الأنبياء نبيين، ومع الصديقين، ومع الصديقين الذين بلغوا رتبة الصديقية من كل الأمم، وأولهم من هذه الأمة المباركة، والشهداء والصالحين، وحسن والله أولئك رفيقا. تعددت أيضا أقوال المفسرين بالمراد بهؤلاء المنعم عليهم، ولكنهم قوم قد اختارهم الله بعناية، قد اصطفاهم الله عز وجل بعظيم اصطفاء، فتريد أنت أن تكون مع أشرف خلق الله أجمعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونخرج للفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم مرة أخرى لنسير وإياكم مع هذه السورة المباركة، مع سورة الفاتحة. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن أولئك القوم الذين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يدعو العبد ربه تبارك وتعالى أن يهديه إلى طريقهم الذي ساروا فيه وسلكوه إلى الله تبارك وعز وجل. ثم ها هو هذا العبد أيضا يعلمه تبارك وتعالى أن يدعوه أيضا في هذا الدعاء الجليل الرفيع العظيم أن يجنبه طريق قوم قد ضلوا الطريق وزاغوا عن الحق، فكتب الله عز وجل عليهم خسارة الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيسأل العبد ربه تبارك وتعالى، هذا العبد الذي سأل الله عز وجل أن يهديه إلى الطريق المستقيم طريق المنعم عليهم، يسأل الله عز وجل مع ثباته في هذا الطريق أن يجنبه طريق فئتين سيئتين غاية في السوء. الفئة الأولى قوم غضب الله عليهم، والله سبحانه وعز وجل كما أنه يرضى عن بعض خلقه رضا يليق بجلاله وعظمته، فهو سبحانه وتبارك وتعالى أيضا يغضب عز وجل على بعض خلقه غضبا يليق بجلاله وعظمته، نعرف معناه ولا نعرف كيفيته، فنحن نؤمن به ونفوض كيفيته إليه سبحانه وعز وجل، فنؤمن به إيمانا بلا تمثيل بلا تشبيه بلا تعطيل، كما هو منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. إذن العبد يسأل الله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم، قوم غضب الله عز وجل عليهم، وقوم آخرين حكم الله عز وجل عليهم بأنهم من الضالين. تأمل يا رعاك الله، فئتان كلتا الفئتين فيها جزء من الضلال. الفئة الأولى ضلت، وكان ضلالها، لاحظ، كان ضلالها أنها علمت الحق ومع ذلك حادت عنه وتركته فلم تعمل به مع علمها إياه، فكان ضلالهم هو عدم أخذهم للحق الذي علموه. الفئة الثانية فئة للأسف لم تعلم الحق، وبالتالي حاولت أن تسير في طريقها إلى الله في طريق غير سليم، في طريق معوج لا يوصلها إلى الغاية المطلوبة ولا إلى المقصد الأسمى الذي تريده، لأنهم عبدوا الله تبارك وتعالى على غير علم. أيهما أشد مقتا من الله عز وجل أو عند الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنها الفئة الأولى، أولئك القوم الذين عالموا الحق واستبان لهم بأدلته البينة الواضحة ومع ذلك تركوه فلم يعملوا به لم يأخذوا به، لا شك أن هؤلاء أشد ضلالا، ولهذا استحقت هذه الفئة أن تكون ممن غضب الله عز وجل عليهم. وأعظم مثال على هذه الفئة هم اليهود، أعظم فئة يتجلى فيها هذا الأمر، أعني معرفتها للحق وتركها له وعدم عبادة الله عز وجل بالحق الذي علموه، أعظم فئة هم اليهود، كما سماهم عليه الصلاة والسلام في الحديث لما بين عليه الصلاة والسلام من المراد بهؤلاء المغضوب عليهم، وأنهم هؤلاء هم اليهود. هذه فئة برزت في هذا الجانب، بروزا عظيما، ولهذا غضب الله تبارك وتعالى عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وحكم الله عز وجل على اليهود بذلك في كتابه. الفئة الثانية لا شك أنهم أصحاب ضلال، ولكن ضلالهم أخف من ضلال الفئة التي قبلهم، إنهم قوم أرادوا عبادة الله عز وجل بغير ما شرع، عبدوا الله بجهل تام مطبق، ولهذا ما وصلوا إلى الله تبارك وتعالى فضلوا الطريق. وهذا يا أيها الأحبة الكرام هو السر في تقديم المغضوب عليهم على الضالين كما ذكر بعض أهل العلم. السر أن أولئك المغضوب عليهم أشد نعوذ بالله ذنبا، فكانوا أشد عند الله عز وجل مقتا من أولئك الفئة الأخرى الذين كما سماهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأنهم النصارى. إذن المغضوب عليهم أشهر الفئات التي تمثلهم هم اليهود، النصارى أعظم فئة تمثلهم، أو عفوا الضالين أعظم فئة تمثلهم هم النصارى. وكل من كان فيه شبه من هؤلاء أو من هؤلاء من أي أمة من الأمم فإنه يعتبر فرد من أفراد إما المغضوب عليهم وإما الضالين. ولهذا ثبت عن بعض سلف الأمة أنه قال في أفراد هذه الأمة، أمتنا نحن، من علم الحق فلم يعمل به فإن فيه شبها باليهود، يعلم الحق ومع ذلك يتركه عمدا ففيه شبه باليهود، وذاك الذي نعوذ بالله لا يتعلم لا يعرف الحق ويحاول أن يصل من خلال جهله ولن يصل إلى مقصوده ففيه شبه بالنصارى، فيه شبه بالنصارى. وقيس على هذا كل ما جاء عن أهل العلم في بيان معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين. لماذا ذكرت هذا التفصيل وبينت هذا البيان؟ لأن العلماء يختلفون في المقصود بالمغضوب عليهم وبالضالين، وأحسن الناس حظا في هذا الجانب هم أولئك الذين أخذوا بالنص بالحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في بيانه أن المغضوب عليهم اليهود وأن النصارى أو أن الضالين هم النصارى. والصواب كما قلنا أن ذكر اليهود وذكر النصارى هو من باب ضرب المثال لهاتين الفئتين وتقريب الفكرة للمتلقي. أختم حديثي أيها الأحبة بحديث عظيم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الطريق المستقيم الذي يدعو الله عز وجل العبد إياه. العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، صراط مستقيم، خط مستقيم، طريق مستقيم، وعلى جنبتيه من اليمين ومن اليسار سوران عظيمان فيهما أبواب، في هذا السور وفي السور الآخر أبواب، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، على هذه الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط في آخر باب الصراط هناك، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم اسمع ماذا قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، قال: فالصراط الإسلام، والسوران على جنبتي هذا الصراط، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة في السورين محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط، واعظ الله في قلب كل مسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراس الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاد.